بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، إن شاء الله تعالى نأخذ بعض المسائل في كتابنا مزيد النعمة، ووصلنا فيه إلى الجنائز. وآخر مسألة ذكرناها مسألة المشي خلف الجنازة، وهنا ذكر بعدها مسألة وهي الميت الذي يموت في البحر. إذا مات إنسان في البحر كيف يفعل به ولم يكن بقربه ساحل؟ ما في قربه ساحل. مثلا الآن إنسان في سفينة، سفينة مثلا هذه تأخذ أياما حتى تصل إلى البر، فمات أحد من كان في السفينة، فهل يبقى في السفينة ميت حتى يأتوا إلى الأرض ويدفنوه، أم أنه كما قال هنا في هذا الكلام أنه يجعل بين لوحين ويلقى في البحر، يجعل بين لوحين ويلقى في البحر؟ وهناك قول لغير الشافعي أنه إذا مات في البحر غسل وكفن وصلي عليه ثم انتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا. الآن مثلا ليس مثل أول، الآن مثلا قد تجد قارب أو سفينة مسرعة أو طراد أو كذا فتعطيهم إياه لأجل أن يخرجوا به إلى البر، فإذا كان يستطاع إخراجه إلى البر قبل أن يفسد وينتن فهذا واجب، وإن لم يستطع لأنه قد ينتن، معناه إذا جلسوا أسبوعا أو جلسوا أقل أو أكثر من هذا ممكن أنه تظهر فيه فساد ينتن جسمه، فهنا يفعل مثل ما قال الشافعي، يوضع بين عمودين ويلقى في البحر. فهذا الحكم في هذه المسألة. طيب، قال فصل في الدفن. فصل في الدفن، دفن الميت. أنا سيذكر مسائل وهو يبدأ غالبا يذكر المسألة في مذهب الشافعي ثم يذكر بعد ذلك بعض الأقوال الأئمة. قال إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى. معلوم أن الميت يحتاج إلى حفرة تمنعه من السباع، لابد له من حفرة تمنعه من السباع، وهذا واجب، هذا واجب على الأحياء أنهم يحفرون له حفرة تمنعه من السباع. ليس المقصود فقط المواراة، لا بل فقط لابد أن تكون هذه أو هذا القبر يمنعه من السباع، عن التي تحفر، لأنه إذا واراه مثلا بقرب ممكن تأتي السباع وتحفر ويأكلون منه، فلهذا قال العلماء لابد أن تكون هذه الحفرة عميقة، تكون عميقة حتى لا يتطال على جسد هذا الميت. إذا كان مثلا مجموعة ماتوا في مكان وحصل ضيق فلا بأس أنهم يدفنوا أكثر من اثنين في قبر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فإنه حفر أو يضع في القبر اثنين وثلاثة لضيق القبور. قال: ولا يستحب الدفن في التابوت. ولا يستحب الدفن في التابوت، التابوت معناه الخشب، إذا كان أراد أن يدفن يدفن في الأرض، ما يدفن في تابوت، إلا أن بعض العلم أجازوا ذلك إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة ويغوص فيها الميت أو كذا، أو أن التراب ينهدم بسرعة أو غيره، فقالوا يجوز أنه يفعل تابوتا، يجوز أن يفعل تابوتا. طيب، قال: ويوضع رأس الميت عند رجل القبر ويسل برفق عند الثلاثة. أنا أول ما يوضع من عند رجلي. كيف من عند رجلي؟ معنى القبر هكذا موجه إلى القبلة، قبر موجه إلى القبلة، فيكون وجهه هنا ورجليه في هذا المكان، أنا في الشق الثاني. فإذا أدخل الميت يدخل من قبل الرجلين، يدخل من قبل الرجلين حتى يأتي ويوضع رأسه في هذا ويوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الميت من جهة الأرجل، جهة الأرجل. قال: ويوضع رأس الميت عند رجل القبر. معنى رجل القبر أي مكان الأرجل كما قلنا. وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة، ثم ينزل إلى القبر معترضا. فهذا الكلام ليس عليه دليل، أنا يقول أنه ينزل حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل القبر معترضا، وهذا ليس صحيحا، وإنما السنة جاءت أنه ينزل من جهة الأرجل، ينزل من جهة الأرجل. لو جاء إنسان مثلا قال: أنا سآتي به من جهة الرأس، هل نقول فعله صحيح؟ فعله مخالف للسنة، لو أنزله ما في شيء، لكن مخالف للسنة. السنة أن ينزل من قبل الرجلين، مع أن الأمر واحد، ممكن أنه لو جاء به من جهة الرأس أيضا سيضع الرجلين والرأس في مكان الرأس، وإن أيضا جاءه من قبل الرجلين أيضا سيكون هكذا، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى، سواء كان هذا أو هذا، ما دام أن أصل معنى سواء كان سواء كان من رجليه أو من رأسه، لكن السنة أنه من رجليه، السنة أنه من رجليه. قال والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي. قال: الثلاثة التسنيم أو لا؟ التسطيح والتسنيم جاء في حديث عمار ابن رئاب وكذا أنه قال: رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما، رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. مسنم معناه كذا مكوم، أنا مكوم. فقال: رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. وجاء في بعض الآثار أن رجلا قال: لما فتحوا القبر دخلت، وهو من التابعين، قال: دخلت إلى القبر فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا، فهل يؤخذ بكلامه أو يؤخذ بكلام الصحابي؟ لا شك بكلام الصحابي، لأن هذا التصطيح قد يكون فعل فيما بعد، فعل هذا التصطيح، إن كان هذا الكلام صحيحا فقد يكون فعلا بعد. وأما الذي ذكره الصحابة أنه مسنما، فلهذا فالسنة هو التسنيم القبر، تسنيم القبر وعدم رفعه كثيرا، عدم رفعه كثيرا. وهل يسنم يرفع شيء يسيرا؟ نعم، أنا ما يكون مسطح، وإن كان جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التسطيح، معناه بدون تسنيم، فجاء مثلا في حديث فضالة بن عبيد أنه قال دفن أو مات رجل منا وكنا مع فضالة بن عبيد، قال فدفنه وسوى القبر وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، معناه أي لم يجعل لم يجعل بناء أو رفعه، لم يرفعه، وهذا لا يدل على أنه كان جعله مسطحا ليس فيه شيء. ولهذا حصل شبه اتفاق من العلماء أنه لابد أن يكون القبر مرفوعا حتى يعرف أنه قبر، حتى يعرف أنه قبر. فلهذا جاءت هذا التسنيم، هذا التسنيم. وجاء عن ابن عباس أن جاء عن الشافعي يقصد أنه قال يرفع قدر شبر، يرفع القبر قدر شبر، وهذا التقدير اجتهاد منه رحمه الله، أنا يريد أن التسنيم هذا لا يكون كثيرا، لا يكون كثيرا، وإنما يكون مثل الشبر، لأن غالبا غالبا إذا حفر القبر وحفرت الطين التي في القبر ثم ردها الإنسان فما سيزاد إلا غالبا ما سيزاد إلا حجم الجثة، ما سيزاد إلا حجم الجثة، فلهذا سيزعلوا في التسنيم هذا. وهذا قد يكون قد يكون شبرا وقد يكون أكثر، قد يكون أكثر، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجعل شبرا أقل شيء هذا، وإلا يجوز أنه يكون أكثر من الشبر. قال والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي، السنة في القبر التسطيح، التسطيح معناه يسطح وليس التسنيم، والصحيح كما قلنا هو التسنيم، الصحيح هو التسنيم. قال وقال ثلاثة تسنيم أو لا، طيب فخلاصة المسألة مسألة التسنيم والتسطيح، الصحيح هو التسنيم، السنة هو التسنيم، لكن لا يرفع التسنيم ولا يبني عليه، لا يبني عليه. الآن بعض الناس مثلا إذا كانت الأرض قوية يفعلون حصى، يفعلون حصى ولا يسنمونه وإنما يسطحونه، وهذا خلاف الأولى، لا بأس أنه يفعل حصى لكن لأجل أنه يعرف أنه قبر، لكن بعد التسنيم، بعد التسنيم. طيب قال ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة، وقال أحمد مكروه، أنا يكره دخول المقبرة في النهار، وهذا لم يثبت شيء فيه، أي في النهي أو الكراهة، وقد يكون أخذه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور في الليل كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، زار مقبرة البقيع في الليل، لكن مسألة دخول القبور أو زيارتها في النهار أو في الليل كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، قال: التعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة، وقال ثلاثة قبله وبعده إلى ثلاثة أيام، وقال الثوري: لا تعزية. طيب، هذه المسألة الآن، مسألة التعزية سنة، قال: التعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة، أنا قبل أن يدفن يعزى، أي يعزى أصحاب الميت. وقال الثلاثة، أي أحمد والشافعي ومالك، قبله وبعده إلى ثلاثة أيام، من هذا وقت التعزية. لكن الصحيح أنه لم يثبت شيء محدد ومعين في التعزية، لم يثبت شيء معين ومحدد في التعزية أنها ثلاثة أيام. لم يثبت شيء في التعزية معين، بل جاء في صحيح مسلم، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب فأمهل أولاده ولم يأتي إلا في الرابعة، اليوم الرابع أمهلهم ثلاثة أيام، ثم في اليوم الرابع جاء إلى أسماء بنت عميس زوجة جعفر وقال له: هاتي أبناء أخي، أي عبد الله ومحمد. فقال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفراخ، أنا صغار، فجيء بهم سحب. فقال، فهذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام عزى بعد ثلاثة أيام، عزى بعد ثلاثة أيام. فلهذا فليس هناك دليل على أن العزاء ثلاثة أيام، ليس هناك دليل على أن العزاء ثلاثة أيام. العزاء الصحيح أنه سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، وسواء كان بعده مباشرة أو بعده بأيام ولو بأسابيع، معناه المراد أنه متى ما التقى به، متى ما يلتقي به يعزيه. إنسان مثلا سمع أن فلانا أباه مات، أن أبا فلانا مات، فلم يلتقي به تلك الفترة، فالتقى به بعد أسبوعين مثلا، يعزي ما في شيء. وهذا ليس من باب تجديد الحزن، وإنما تجديد الحزن والمأثم إذا اجتمع الناس في ذلك، إذا اجتمع الناس في هذه أو بعد أيام أو بعد ليالي أو بعد 14 يوما كما يفعله كثير من الناس الآن، خاصة النساء. فلهذا فالتعزية جائزة أو سنة مطلقا، في أي وقت أراد أن يعزي يعزي، سواء كان قبل أو بعد، وليس لها وقت محدد أيضا، ليس لها وقت محدد يحدد التعزية فيه. وأما ما اشتهر أنها ثلاثة أيام كما قلنا لم يصح فيها شيء. وجاء في فضل التعزية حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة: من عز مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره، أنا إذا صبر واحتسب أنت أيضا تسببت في احتسابه، فلهذا تؤجر على ذلك. من عز مصابا، إيش التعزية؟ هو التسلية والتصبير، أنا يأتي، ليس هناك لفظ معين، لماذا؟ لأن الألفاظ التعزية كثيرة، لأن المراد به تصبير أهل الميت وتسلية أو تسليتهم بكلام حلو كذا وجميل لأجل أن يكون في فقدان هذا المحبوب الذي مات. فيقول مثلا عظم الله أجركم في ميتكم، غفر الله لكم. أيضا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وغيرها من هذه الألفاظ التي يكون فيها التعزية. فليس هناك لفظ معين عينه الشرع، وإنما أطلق التعزية: من عز مصابا فله أجره وأجر من عمل به. أقصد من عز مصابا فله أجره، فله أجره، معنى الذي يعزي المصاب فاحتسابه الأجر يرجع إلى المعزي إذا احتسب أجره على الله، فلأنه كما قلنا أنه يعزي أي يسليه، وأيضا يصبره على أن فارق أحبابه أو فارق بعض أحبابه. فخلاصة هذه المسألة أن التعزية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التعزية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست لوقت محدد، وليس هناك وقت معين لها، لا 3 أيام ولا غيره. وأيضا هذه التعزية تكون بألفاظ صحيحة، تكون بألفاظ صحيحة فيها إظهار الأجر والثواب لمن صبر على فقدان هذا الميت، ولا ينبغي له أن يأتي بالأقوال التي ليست صحيحة، أو مثلا أقوال فيها شيء من الشرك أو غيره. فلهذا التعزية تكون بألفاظ صحيحة. قال: والجلوس للتعزية مكروه عند 3. وقال أبو حنيفة: لا كراهة. الجلوس للتعزية مكروه عند 3، معنى الجلوس في البيت، ويأتي الناس ويجتمعون للتعزية، فهذا مكروه عند 3. وقال أبو حنيفة: لا كراهة. وجاء عن السلف في مسألة الجلوس للتعزية، جاء عن السلف أنه كان يفعل عندهم في النساء، أنهم يجتمعن عند عائشة، إذا مات أحد اجتمعنا عند عائشة، فظهر أنه يجوز الجلوس للتعزية، ولم يثبت شيء يدل على المنع. وحديث كنا نعد الاجتماع والطعام في بيت الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع والطعام في بيت الميت من النياحة، هذا الحديث الظاهر أنه لا يصح. وخرج بعض أهل العلم هذا الحديث، فرأى أن النهي الذي جاء في هذا الحديث إنما هو على البكاء، وعلى أيضا تجديد الحزن. فهذا الاجتماع إذا كان عن طريق تجديد الحزن فهذا لا يجوز، أو على أنه مأثم وفيه نائحات وكذا فهذا لا يجوز. وإلا الأصل أن الجلوس للتعزية ما في شيء، لكن الأفضل تركه. وهناك من العلماء من يقول أنه بدعة لهذا الحديث الذي جاء، يقولون أنه بدعة الاجتماع عند أهل الميت والجلوس للتعزية، وأيضا الطعام للميت، يعني بعضهم يعمل وليمة وكذا. وهذا القول كما قلنا بعض العلم يقول كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم فوزان، يقولون أنه لا يجوز، لا يجوز الاجتماع وعمل الطعام بسبب التعزية. وجاء جوازه أيضا عن بعض العلماء كما مثل شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يجيز هذا الطعام للعزاء، كان يجيز هذا لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في النساء. والأمر إن شاء الله سهل، ليس فيه تشديد، وإنما التشديد يكون عند تجديد الحزن، إذا كان يفعل مأثم هذا لا يجوز. لكن مثلا يأتون إلى بيته ويعزونه ويخرجون هذا ما في شيء. وإن فعل طعاما مثلا للضيوف الذين يأتونه أيضا فلا بأس في ذلك، وليس هناك ما يدل على النهي. وقوله كنا نعد الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة هذا لا يصح، فالصحيح هو قول أبي حنيفة جواز التعزية، ولا بأس كما قلنا أن يفعل طعاما لأجل الضيوف وغيره. والأفضل أنه يعان أهل الميت، وبعض العلم يصحح حديث جاء اعملوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. لكن هذا لما مات جعفر رضي الله عنه، لكن هذا الحديث كما قلنا فيه شيء. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس الأحد.